الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال الكلام في الروايات التي تعرض لها المصنف للبحث عن حكم التنجيم، ووصلنا إلى رواية عبد الملك، حيث جاء فيها: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني قد ابتليت بهذا العلم، أو ابتليت بهذا العلم، فأريد الحاجة، فإذا نظرت إلى الطالع ورأيت الطالع الشر جلست ولم أذهب، عليكم السلام، ولم أذهب فيها، وإذا رأيت الطالع الخير ذهبت في الحاجة. فقال لي: تقضي؟ قلت: نعم. قال: احرق كتبك. وبيان الاستدلال بهذه الرواية بأن الراوي وهو عبد الملك ابن أعيان أو أعيان قد ابتلي بحسب الظاهر بعلم النجوم أو بالنظر إلى النجوم، فإذا أراد الحاجة مقام العمل يرتبه على النظر إلى الطالع أي الأفلاك والنجوم، حيث عندهم بأن النجوم إذا كانت بوضع معين فهي تدل على أن هذا خير فيمضي، وإن كانت بوضع آخر، بوضع يوجب أن يكون خيرا بحسب اعتقادهم أو شرا بحسب اعتقادهم فلا يمضي. فهذا السائل يقول بأنه إذا عرضت عليه الحاجة يقوم بعملية، شنو بعملية؟ ماذا؟ النظر إلى النجوم ليعرف الطالع. فسأل الإمام بأنه: أنا واقع في هذا الابتلاء، بحيث أن الإقدام والإحجام كله منوط بالنظر إلى الطالع. فقال له الإمام: تقضي؟ فهنا يوجد صياغتان أو احتمالان في ماذا في هذه العبارة: إما أنها مبنية للمعلوم كما هو ظاهر الناقل تقضي، والمراد من تقضي يعني هل تجزم بحصول، ماذا هل تجزم بذلك فترتب الأثر في مقام الجري العملي، بحيث أنه ماذا أن قضاء الحاجة أو عدم قضائها ماذا كله منوط بالنظر إلى الطالع، بحيث يحصل له البات والجزم والاعتقاد. فقال له: نعم، يحصل عندي الاعتقاد الجازم بحصول هذه الحوادث ويرتب عليها أثرا في مقام العمل. فقال له الإمام: احرق كتبك. فأمره بحرق الكتب ظاهر عرفا في أنه هذا الذي يقوم به محرم، فهذا الأمر إرشاد إلى أن ممارسة هذا العمل محرمة، أو نهي طريقي عن ممارسة هذا العمل، فيستفاد من ذلك أن النظر إلى النجوم محرمون. ولكن من الواضح أن مقدار ما تدل عليه الرواية بأن النظر إلى طالع الشر وطالع الخير شنو هو؟ محرم، إذا أوجب الاعتقاد الجازم، بحيث يرتب أثرا في مقام العمل إقداما وإحجاما. فأولا، خصوصية الرواية ليس النظر إلى مطلق النجوم والأوضاع الفلكية للإخبار عن المدي والجسر وبعض الحوادث، وإنما النظر إلى شنو ما يسمى عندهم بطالع الخير وطالع الشر. وحل حيثية الثانية أن هذا النظر يوجب انقداح تأثير في النفس في مقام العمل، بحيث لا يقدم ولا يحجم إلا استنادا إلى الطالع، مما يشير إلى أن هذا يوجب قطع علقة التوكل على الله وقطع علقة الصدقة والدعاء ودفع البلاء، وكأن هذا الطالع من باب الحوادث الذي لا ترد ولا تبدل، ولا إشكال أن هذا يؤثر على عقيدة الشخص. ولهذا الإمام أمره بحرق كتبه، والظاهر أن هذه الكتب التي عنده بهذا اللحاظ توجب شنو؟ انحراف شنو؟ انحراف عقيدته، فهي كتب ضلال لأنها تؤدي إلى انحراف العقيدة وقطع التوكل على الله، وأنه يعتقد أن الدعاء والصدقة لا أثر لهما في هذه الحوادث، مع أنه واضح من الروايات المتواترة أن الدعاء وأن الصدقة في مثل هذه الموارد تدفع هذه المقتضيات، إن ثبتت مقتضيات أصلا واضح. وهذه الخصوصية الثانية موجودة في الرواية. خصوصية ثالثة أن الاعتقاد شنو؟ اعتقاد جازم، يعني لا يوجد عنده تردد أو ماذا أو شيء آخر. هذه الخصوصيات إذا وجدت فالرواية تدل على التحريم، وهذا المقدار مما لا إشكال عندهم في وين؟ في حرمته. هذا إذا بنينا ماذا؟ هذا إذا بنينا ماذا؟ إذا بنينا ماذا؟ إذا بنينا للمعلوم. أما كما احتمل الإيرواني، المحقق الإيرواني، أن يكون الصيغة صيغة المجهول تقضى، وكأن المراد أنه إذا قمت بطالع ماذا؟ بطالع الخير، فطلع لك بأنه هذا الفعل مما يقضى، في الواقع تقضى حاجتك في الخارج. قال نعم تقضى حاجتي. يعني فالمراد من الرواية أنه إن كانت حاجتك كما تقول تقضى فاحرق كتبك. ليش؟ نفس النكتة، لدخول الكتب حينئذ في الضلال، لأنها تورث قطع التوكل على الله والاعتماد على ما يعتقده من شنو؟ من الطالع، إن خيرا فمضى وإن شرا ماذا؟ يجلس. وحينئذ ماذا؟ فحينئذ هذا فينتفي أثر الدعاء وأثر التوكل وأثر الصدقة، مما يوجب هذا معرضيته إلى أقل انحراف عقيدته. وعلى كل حال نفس النكتة، يعني مقدار التي تدل عليه بهذا المقدار. ولهذا ذكر الشيخ الأعظم بأنه مقتضى الاستفصال، حيث أن السائل عندما قال قد ابتليت بهذا العلم فأنظر إلى الطالع، الإمام لم يقل له مباشرة هذا حرام، بل سأله تقضي أو تقضى، وهذا السؤال فيه مقتضى ذلك أن الإمام في مقام التفصيل بين القضاء بالنجوم والطالع بعد النظر، وبين عدم شنو؟ عدم القضاء، عدم ماذا؟ عدم الجزم. فإن كان لم يجزم ولم يعتمد عليه اعتمادا كليا، بل مجرد التفاؤل، إن فهم الخير، شنو إن فهم الخير؟ مثلا تفاءل بالخير، وإن فهم الشر تحذر مثلا بالصدقة، فهذا من باب معرضية التفاؤل للخير والشر، لا أنه من باب شنو؟ من باب الجزم، ولا يرتب أثرا عمليا نهائيا على ذلك، بل ينظر إلى النجوم ماذا؟ ترقبا، لأنه يوجب عنده احتمال نفسي مثلا بأن هذا شر، فماذا يقوم؟ فيقوم بإعطاء الصدقة. فهذه الرواية تفصل بين مورد الجزم وعدمه، وهذا يكشف على أن مطلق النظر ليس شنو؟ ليس محرم. إذا كان للطالع ما بالك في الأمور الأخرى، طالع لأنه من أبعد الأمور أو من أقرب الأمور إلى جهة خلف العقيدة، ما بالك بالنظر إلى الأوضاع الفلكية للإخبار عن مثلا سقوط المطار وهبوب الرياح أو بعض الحوادث التي نعم لها علقة ما بماذا؟ بالأوضاع الكوكبية. بل هذا يحتمل لأن لديه خصوصية الطالع. حيث أن النظر إلى خصوصية الطالع فإن كانوا يتطيرون، كانوا عندهم نوع من التطير ونوع من التفاؤل، فقال إذا كنت تجزم تقضي لأنه مفصل إرشاده، احرق كتبك يعني كأنه حكم، يعني إرشاد احرق كتبك يعني أقرب إلى أنه إرشاد إلى أن هذه الكتب كتب ضلال، مما يرشد إلى أن هنا حيثية تكليفية في المسألة. إذا كان غير مطابق للواقع سيأتي عندنا رواد غير مطابق للواقع قال علمه لا ينفع، ما يقول احرق كتبك، يقول علمه لا ينفع، كثيره لا ينفع وقليله لا يصيب، تعبيرات هي تعرف احرق كتبك ظاهرها أن في حيثية حيثية تكليفية وطريقية، مو مجرد الإخبار بأنها ما تصيب الواقع. التعبير هذا خصوصا التفريق بين التعبير في بعض الروايات ماذا تعبيرات أخرى سنتعرض إليها يكشف على أنها خصوصية زائدة، حيث أنها لتوجب عنده اعتقاد النظر إلى الطالع يوجب انعكاس تأثير في قلبه بأنه هذه الحاجة تقضى أو لا تقضى، مما يرتب أثر عملي تام على مثلا على هذا. هذا المقدار فيه مبغوضية عند الشارع. لا إذا صار جز، إذا ما صار جز يقول هذا من الأمور قضاء لعله الشارع بإرادة الله تنمحي فيدفع صدقة. مو معلوم متشرع، هذا في معرضية الضلال، يعني صح متشرع ابتداء لكنه كثرة حصول هذه الحالة معرضية للانحراف، معرضية هذه الحالة للانحراف شيئا شيئا تجلب سلب العقيدة، فمن باب من باب دفع الطريقي من باب الحكم الطريقي لحفظ الملاك العام الشارع قال ليش انه احرق كتبك لا تدخل في مثل هذا الماء المورد. ولهذا ورد عندنا والشاهد على ذلك يعني على الاستفسار كالاستفسار أو استفسار أن الإمام فصل في المقام أنه توجد عندنا روايات أخرى كما ورد في المحاسن قال كنت سفيان بن عن سفيان بن عمر كنت أنظر في النجوم وأعرفها وأعرف الطالع فيدخلني من ذلك شيء يعني خوف تشاؤم تأثير نفسي فشكوت ذلك إلى أبي الحسن عليه السلام فقول وفي المحاسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا وقع في نفسك من ذلك شيء فتصدق على أول مسكين إن وقع في نفسك من ذلك شيء فتصدق على أول مسكين ثم امضي فإن الله تعالى يدفع عنك. ولم ينهه عن أصل النظر، ما قاله حرام لا تنظر، واضح. فهذا يكشف على أن أصل النظر بما هو نظرون إلى النجوم حتى في مورد الطالع فضلا عن ماذا الأوضاع التي لها علقة بالمد والجز وهبوب الرياح وكذا، لا الشرع ما حرمها، غايته أنه إن انعكست عليه بحيث تضعف عقيدتهم من جهة التوكل من جهة الصدقة من جهة التحرك بحيث يعتقد بأن ما يكشف عنه الطالع هو من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل ويعتمد تماما على هذا الطالع فهو محرم. ولهذا في رواية المحاسن ماذا قال له ماذا لم ينهه عن ذلك غايته بأنه يتصدق على أول مسكين فإن الله يدفع عنه ذلك. وهذا يؤكد ما ذكرناه من ماذا من الاستظهار. ثم إنه لو تنزلنا عن هذا كله وقلنا أن الرواية تدل، فهل الرواية يمكن هل الرواية تامة السند يا رواية عبد الملك بن أعيان هل هي تامة السند أو لا؟ يوجد في هذا السند اثنان عندهم محل بحث. الأول محمد بن علي ماجيلوي الذي هو شيخ الصدوق، حيث إنه لم يرد توثيق مباشر في حقه، ولهذا توقف جمع من الأعلام في الروايات التي يرويها ابن ماجيلوي، واستند في توثيقه إلى عدة قرائن أو عدة ماذا قواعد. الأمر الأول تردي الشيخ الصدوق عنه، حيث إن الشيخ الصدوق ترضى عنه فبناء على كبرى أن الصدوق ترضيه أمارة على الوثاقة، يمكن حينئذ الاعتماد على هذه القاعدة لإثبات ماذا؟ لإثبات وثاقة ماذا؟ لإثبات وثاقته محمد بن علي ماجيلوي. والسيد الخوئي بل يرى التفريق بين الدعاء وبين الترضي، فيرى أن الدعاء ليس أمارة على الوثاقة بخلاف شنو؟ بخلاف الترضي. فإن الترضي وإن كان بلحاظ المعنى اللغوي والعرفي دعاء، والدعاء عام، ولكنه بحسب التتبع اصطلاح عندهم، عند من؟ عند الرجاليين، بحيث نلاحظهم أنهم لا يترضون على أي شخص، فالترضي إنما بل إنما يثبت في حق ماذا؟ في حق من كان ماذا؟ من كان ثقة عندهم. وتحقيق هذه القاعدة صحة وسقما في محله. والمسألة عندي فيها شكون بحسب بعض القرائن، حسب البحث. نعم. لا ترد صدوق، ترد طوسي، ترد دلين، بل مطلقا واضح. وبعضهم خصوصا في الصدوق يؤكد على ذلك. خب، الأمر الثاني أنه شيخ إجازته، فبناء على كبرى شيخوخة الإجازة، خصوصا إذا كان شيخا لعلية القوم كالشيخ الصدوق، فإنه لا يليق بمثل الشيخ الصدوق أن يأخذ الإجازة، أو أن مثلا أن يكون من شيوخ إجازته شخص مجهول شنو؟ مجهول الحال أو غير ثقة، فإن هذا خلاف المرتكز الواضح، خلاف الظاهر. فإننا لا نقبل في أنفسنا أن ماذا؟ أن يكون شيخنا الذي يجيزنا مجهول الحال، فما بالك بمثل شيخ الطائفة كالشيخ الصدوق أو الكليني أو النجاشي أو دلين الذين هم من العلية، فلا يليق بهم أن يذهبون إلى شخص مجهول الحال أو ضعيفون. هذا ثاني. الأمر الثالث كثرة رواية الشيخ الصدوق عنه، حيث إن الشيخ الصدوق كأكبل أكثر الرواية عنه، وإكثار الشيخ الصدوق الرواية عنه خصوصا في الكتاب من لا يحضره الفقيه الذي جعله الشيخ لأجل العمل، كاشف عن أنه يرى وثاقته، فهذا توثيق عملي منه. والتوثيق العملي أقوى من التوثيق شنو؟ من التوثيق اللفظي. الرابع المعارف، حيث يدعى أنه هذه الأمور بأجمعها إن لم تكن كافية في إثبات وثاقته، فلا أقل أنها تنقح صغرى كونه معروفا عند الطائفة، ومعروفيته عند الطائفة مع عدم التعرض إليه لقدح أو ذم يكشف على لا أقل على حسن الظاهر، وحسن الظاهر عمارة على العدالة التي منها الوثاقة والتحرز عن الكذب. هذا بالنسبة إلى محمد بن علي ماجيلوي. الشخص الثاني عبد الملك بن أعيون أو ابن أعيان، هذا الشخص مولانا العزيز أيضا لا يوجد في حقه توثيق، ولكن الكشي نقل، ركزوا يا ريت، نقل رواية معتبرة عن الحسن بن علي بن يقطين، نقل رواية معتبرة عن الحسن بن علي بن يقطين ذكر فيها هذه العبارة: حدثني المشايخ. من يقول ماذا؟ الحسن بن علي بن يقطين: حدثني المشايخ أن حمران وزرارة وعبد الملك وبكير وعبد الرحمن بن أعين كانوا مستقيمين رحمك الله. فاستفاد جمع من الأعلام من هذه العبارة أنه هذا يوثق من عبد الملك، حيث شهد عليه بأنه كان مستقيما، فتدل العبارة على الوثاقة. وهذا يبتلي بمشكلتين، مبتليت بالنظر إلى الطالع، لا ابتليت بهذه العبارة الآن، فيها مشكلتين. المشكلة الأولى قال بل حدثني المشايخ، فلم يذكر من هم المشايخ الذين حدثوه، وهل أنهم ثقات أو غير ثقات؟ فقد يقال أن هذا يوجب التوقف في الرواية من هذه الجهة. اللهم إلا أن يقال أن المشايخ عبارة عن مجموعة أقلها ثلاثة، ومن البعيد أن ماذا أن الحسن بن علي بن يقطين ثلاثة من مشايخه يجتمعون على شنو؟ على الكذب، لأن الشخص معروف ومعروف الرواية ووثاقته معروفة وواضحة، فمن البعيد جدا أنه ماذا أنه ماذا أنه ثلاثة يجتمعون على الكذب، إن لم نقل أن هذا التعبير ظاهر في الاستفاضة كما يرى السيخي مثل التعبير حدثني عدة، حدثني جماعة، حدثني شنو مشايخنا. الظاهر من هذا التعبير ماذا التعبير كاشف عن أن هذا عدد كبير، وأحدة ذلك كله على من؟ على مدعي، وإلا كل هذا محل إشكال. خب، هذا ما يتعلق بالابتلاء الأول، المشكلة الأولى. المشكلة الثانية، تعبير كانوا مستقيمين. قد يقال أن كانوا مستقيمين ظاهرة في الاستقامة العقدية، في استقامة المذهب، واستقامة المذهب أعم شنو؟ أعم من الوثاقة، ولا أقل من احتمال ذلك. فحينئذ تسقط دلالة الرواية على شنو؟ دلالة الرواية والنقل على الوثاق، على الوثاقة. عندما يقول هذا كان مستقيما، هل هذا مستقيم؟ يعني مستقيم من جهة عقدية ومذهب في قبال غيره، أو استقامة مثل العدالة، يعني استقامة على جادة الشريعة. مستقيم يعني مستقيم من جهة عقدية، مستقيم أو من جهة شنو؟ أو من جهة من جهة من جهة عدالة، من جهة عدالة. كتاب رجالي أشهد أنه استقامة، بمعنى هي مو كتاب، هي حديث، أشهد أنه استقامة في المذهب وفي الدين. بلي تهمون زرار، متهمون أنه تهمون زرار وعبد الرحمن كلهم متهمين، هذا اتهموهم. فقالوا لا، كانوا مستقيمين، وعبد الرحمن وحمران كانوا مستقيمين، فهل هذا التعبير على الوثاقة واستقامة في الدين والمذهب؟ هل تحرز المستقيم يعني استقامة في الاستقامة على جادة الشريعة، يعني اللي هو مثل العدالة هي استقامة، نفسر العدالة بالاستقامة على السيد السيستاني، فنقول استقامة على جادة الشريعة فهذه يكشف عن العدالة، والعدالة ماذا لازمها؟ التحرز عن الكذب أو لا؟ ففيها تشكيك على أي حال. فهذه ابتلاء المشكلة، إن الواحد حل المشكلتين فبها ونعمة، إن ما حل المشكلتين فإن الرواية يمكن التوقف من جهة أيضا عبد الملك بن أعين. هذا تمام الكلام في هذه الرواية. الرواية خلنا نقرأها، قرأناها. قال: ثم إن مقتضى الاستفصال في رواية عبد الملك المتقدمة بين القضاء بالنجوم بعد النظر وعدمه، يعني عدم القضاء، أنه لا بأس بالنظر إذا لم يقضى به، بل أريد به مجرد التفاؤل إن فهم الخير، والتحذر بالصدقة إن فهم الشر، كما يدل عليهما عن المحاسن عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن سفيان بن عمر، والرواية ضعيفة بسفيان بن عمر لأنه مجهول. وهذه الرواية موجودة في الجزء 11 صفحة 376. يعني شيخنا نحن صفحة 207 الذي ضاعت عليه الأوراق، الآن صفحة 207. قال: كنت أنظر في النجوم 376، كنت أنظر في النجوم وأعرفها وأعرف الطالع، فيدخلني من ذلك شيء، يعني تشاؤم خوف كذا، فشكوت ذلك إلى أبي الحسن عليه السلام. من أبو الحسن؟ الإمام الكاظم. فقال: إذا وقع في نفسك من ذلك، موجود في النصوص النسخة عن نسخة المحاسن عن أبي عبد الله عليه السلام، وهو الأقرب لأنه هو الذي بلي الظاهر أن سفيان بن عمار، نعم، فيها الطبقة. إذا وقع في نفسك من ذلك شيء فتصدق على أول مسكين ثم امضي، فإن الله تعالى يدفع عنك. واضح. خصوصية للصدقة على أول مسكين تشوفه. الرواية الأخيرة التي تعرض لها في المقام أخذنا قرأتها نفس الرواية الأماني نفسها بالضبط تقريبا، والدعية الاتحاد بينهم. الرواية الأخيرة رواية المفضل بن عمر المروية عن معاني الأخبار في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، جاء في الرواية وأما الكلمات فمنها ما ذكرناه، ذكر رواية طويلة، ومنها المعرفة بقدم بارئه وتوحيده وتنزيهه عن الشبيه حتى نظر إلى الكواكب والقمر والشمس واستدل بأفول كل منها على حدوثه، على حدوث شنو؟ على حدوث هؤلاء هذه النجوم وعلى هذه الكواكب، على الكواكب والقمر والشمس، وبحدوثه على محدثه، دليل الحدوث، وهذا وبحدوثه على محدثه، ثم هي محل الشاهد، ثم أعلمه أن الحكم بالنجوم خطأ، فيستدل بهذه الرواية على أن علم النجوم ماذا؟ علم النجوم ماذا؟ لا يطابق الواقع. ومن الواضح أن هذه الرواية لا علاقة لها بما هو الحكم الشرعي، إذ أن هذه الرواية أقصى ما تدل على عدم مطابقة النظر والربط بالواقع، عدم مطابقة النظر والربط في والربط بالواقع، ولا علاقة له بأن هذا حرام أو حلال، بل قد يقال نفس تصدي ماذا النبي إبراهيم عليه السلام في النظر بالنظر إلى ذلك كاشف لا أقل في زمانه ماذا على عدم الحرمة، وحينئذ يستصحب حكم الشراع السابقة بناء على حجية الاستصحاب المذكور، ومحله مفصل استصحاب الشراع هل هو تام أو غير تام. على كل حال الرواية الأجنبية عن الحكم الشرعي وهو ماذا؟ وهو مسألة الحرمة، وبحثنا في الحرمة هل هو حرام أو لا، فلا تدل هذه الرواية على أنه ماذا على أن علم النجوم حرامون، بل أنها فيه خطأ وغير مطابقة للواقع. هذا تمام الروايات التي ذكرها المصنف وهي العمدة في المقام، ولم يتم عندنا دليل في رواية واحدة على حرمة أحد الحيثيات إلا إذا رجع إلى مسألة التأثير الاستقلالي وما والتأثير على نحو الشركة وماذا والجزم الذي يؤثر على العقيدة، وإلا غير ذلك لا دليل على حرمته. بل هو هناك روايات شيخنا تدل، هناك روايات أخرى في قبال هذه الرواية، روايات تدل على جواز النظر في النجوم غايته أن كثيره لا يدرك وقليله لا ينتفع به، بل يظهر من بعضها أن هذا العلم فيه حيثية خاصة غيبية لا يعلمها إلا من؟ إلا المعصوم، وهؤلاء الذين يدخلون في تعلمها بالكسب فإنهم لا يصلون إلى ما هو المطلوب، لا يصلون إلى الواقع. وتدل بعض الروايات على أنه أصل الحساب حق، ولكن للأسف المجلد غير موجود، المجلد 17 اجيب شيخنا. وهذه الروايات التي تدل على ماذا؟ تدل على جواز النظر، منها بل الروايات موجودة في الجزء 17 من الوسائل، الجزء 17 من الوسائل صفحة 141 باب 24 بل باب 24 من أبواب ما يكتسب به أو ما يكتسب به ما يكتسب به بل أبواب ما يكتسب به الحديث الأول قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن الناس يقولون إن النجوم لا يحل النظر فيها. رواية لطيفة. إن الناس يقول الناس الناس يقول إن النجوم لا يحل النظر فيها وهي تعجبني، فإن كانت تضر بديني فلا حاجة لي في شيء يضر بديني. هي تعجبني صح، بس أنا خايف إذا تضر بديني ما أريد. وإن كانت لا تضر بديني فوالله إني لأشتهيها وأشتهي النظر فيها. وس النظر إلى المرأة، النظر في علم النجوم أحسن إليه. فقال ليس كما يقولون، لا تضر بدينك. واضح. قلت ليس كما يقولون لا تضر بدينك، ثم قال إنكم تنظرون في شيء منها، في شيء منها كثيره لا يدرك وقليله لا ينتفع، لا ينتفع به. من باب الحكم الإرشادي أنه تدخل تعب روحك روح في هذا العلم وهذا تحصل لك معلومات، لكنه شنو كثيره لا يدرك وقليله لا ينتفع به. لكن النظر مو حرام شرعا، إذا تبس من باب الاشتهاء يجوز لك من باب الاشتهاء النظر فيها. واضح. فهذه الرواية واضحة الدلالة جدا على شنو؟ على عدم حرمة النظر في النجوم، وأنها لا تضر بالدين. غايته أنها ترشد إلى أن هذا العلم كثيره لا يدرك وقليله لا ينتفع به. يعني كثيره لا يدرك يعني له واقعية، لكن أنت ما توصل إليها. تفتين؟ يعني كثيره لا يدرك يعني هناك واقعية وهناك ربط بين النجوم والكواكب وماذا وبعض الحوادث، إلا أن هذا من العلوم التي عادة لا تنال لبن بالتكسب أو بالكسب. هذه رواية، والرواية ضعيفة السند بالحسن بن أصباط وعبد الرحمن بن سيابة، والرواية ضعيفة السند بعبد الرحمن وعلي وابن بن سيابة. الرواية الثانية نفس الباب بعدها، قال لي أبو عبد الله عليه السلام كيف قصرك، بل قال لهشام الخفاف، بل عن هشام الخفاف قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام كيف بصرك بالنجوم. هو يسأل الإمام قال شنو يعني تعرف النجوم، كيف بصرك بالنجوم؟ قال قلت ما خلفت بالعراق أبصر بالنجوم مني. يعني هذا بعد بلي هذا العلم، هذا الأول، ما خلفت بالعراق أبصر بالنجوم مني. قال الإمام يعني حدا كيف دوران الفلك عندكم كذا كذا، إلى أن قال، هو رواية قوية محدثة، ما بال العسكرين يلتقيان في هذا، في هذا حساب وفي هذا حساب، فيحسب هذا لصاحبه بالظفر ويحسب هذا لصاحبه بالظفر. يعني كل كان جيش منهم واحد يحسب بالنجوم، كلهم يقول لهم اطلعوا انتم تطفرون، بالنتيجة من بيطفر واحد. يعني شنو يعني؟ أو فين يخسرون. ثم يلتقيان فيهزم أحد، فيهزم أحدهما الآخر، فأين كانت النجوم؟ ما راحت؟ قال قلت لا والله لا أعلم، لا والله، ضربوا مرض ناس من جل قال لا أعلم، لا والله لا أعلم ذلك. قال فقال صدق، صح أنت ما تعلم، الحمد لله صدقت، صدقت إن أصل الحساب حق، أصل الحساب حق، ولكن لا يعلم ذلك إلا من علم مواليد الخلق كلهم. يعني هذا علم لا يحيط به إلا من، إلا الله سبحانه وتعالى، ومن علمه سبحانه، من علمه هذا العلم. مثلا رواية أخرى، سئل عن النجوم قال ما يعلمها
ما إلا أهل بيت من العرب وأهل بيت من الهند. ولهذه الرواية عندنا أيضا رواية الحديث الرابع ما يعلمها إلا أهل بيت من العرب وأهل بيت من الهند. من هم ما ندرهم إلى آخر الروايات. هذه الروايات يستفاد منها ماذا؟ يستفاد من هذه الروايات جواز النظر. مثلا رواية أخرى يعني رواية حديث العاشر أيضا من نفس الباب عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أن زنديقا قال له زنديق قال للإمام صادق ما تقول في علم النجوم؟ قال هو علم قلت منافعه وكثرت مضاره لا يدفع به المقدور ولا يتقى به المحذور إن خبر المنجم بالبلاء لم ينجح التحرز من القضاء إن خبر المنجم بالبلاء لم ينجح التحرز من القضاء وإن خبره بخير لم يستطع تعجيله وإن حدث به سوء لم يمكنه صرفه إلى آخر الرواية. روايات كثيرة في هذا الباب راجعوها. فيستفاد من مجموع ما بحثنا ذكرنا أن لا دليل على حرمة النجوم إلا إذا كانت على نحو التأثير إسناد التأثير والاعتقاد الجازم بها وإلا فلا. بعد أن فرغ المصنف من هذه من عرض الروايات تعرض في آخر البحث إلى أننا ذكرنا في أول عبارة دخلناها في هذا المطلب أن المحرم وما هو مصطلح عليه في التنجيم هو الإخبار عن الحادثات والحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات بالاستقلال أو المدخلية. فلو فرضنا بأنه كان الإخبار والحكم بالحوادث السفلية من جهة أن لها اقتضاء لا أن لها تأثير مستقل أو هي علة في عرض من؟ في عرض الله سبحانه على نحو الشركاء، بل أنها مقتضي وأن هذا الاقتضاء قد يرتفع من باب أن الله يمحو ما يشاء ويثبت، فلا يكون الاعتقاد بها من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل، بل هي من جهة مقتضي ولكن قد ترفع بإذن الله ولو من باب وجود المانع كالدعاء كالصدقة، فإن الصدقة والدعاء مانع من حصول ماذا؟ من حصول هذا الإخبار عن الحوادث السفلية. فهل هذا حرام ليس بحرام؟ تقدم علينا من خلال النصوص أن هذا المقدار لا دليل على حرمته، لأن الظاهر من النصوص أن الحكم على سبيل البت حرام أولا، وثانيا لا بد أن يكون التأثير مستندا إلى هذه الأخلاق بحيث لا ترجع إلى تأثير الله سبحانه وتعالى. أما لو كان التأثير النهائي خاضع لإرادة الله وأن الله يمحو ما يشاء ويثبت وأنه يمكن دفعه بالصدقة فهذا لا دليل على حرمته. وإن كان يقول الشيخ العظام جواز هذا الإخبار مبني على أصل فكرة الاقتضاء، صحيح؟ يعني من حيثية أنه الجزم ماكو جزم، من حيثية التأثير ماكو تأثير لأنه يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. لكن هنا مشكلة في هذه الصورة، وهو أن المخبر يعتقد لا أقل بأن الأخلاق لها حيثية اقتضاء، فهل الإيمان بالاقتضاء ماذا حلال جائز أو لا؟ نقول هذا يتوقف على إثبات بأنه الأوضاع الفلكية لها تأثير على نحو الاقتضاء، وسيأتي بأن المشهور أنكروا التأثير الاقتضائي لماذا للأوضاع الفلكية في الحوادث السفلية. فهذا من جهة شنو؟ أنه لا دليل على الاقتضاء، مو من جهة أنه شمول الأدلة السابقة، لا دليل على الاقتضاء. وحينئذ الاعتقاد بالاقتضاء على نحو الاقتضاء اعتقاد، ماذا؟ اعتقاد على خلاف الحال، وإن كانت النصوص السابقة لا تدل على الحرمة بهذا المقدار. نعم، كذب، يكون كذب. أخوي إذا اعتقد سيأتي أنه هذا الاعتقاد
خطأ، يقولون هم يفرعون.
نعم، هم يقولون بأنه بعضهم يرى أن التأثير الاقتضائي أيضا محرمون، لأن جميع العلل في الكون كلها ترجع على نحو العلل المعدة، ولا يوجد هناك اقتضاءات أصلا في عالم الوجود. فهذا يعني اعتقاد إذا كان التفاته محرم، إذا كان عن جهة قطعا ليس بمحرم. ولهذا قال ولو حكم بالنجوم، يعني حكم عن طريق النجوم، إن حكم بالحوادث السفلية استنادا إلى شنو؟ إلى النجوم، على جهة أن مقتضى الاتصال اقتضاء، مقتضى اقتضاء في حيثية اقتضاء مو حيثية استقلال أو شركة، أن مقتضى الاتصال الفلاني والحركة الفلانية شنو؟ الحادثة الواقعية. أن مقتضى كذا، جواب أن مقتضى كذا الحادثة الواقعية، وإن كان الله يمحو ما يشاء ويثبت. يقول واضح، هذا يقول أنا أقول مقتضى هذا الوضع أن تحصل هذه الحادثة، وإن كان الله يمحو ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. لم يدخل أيضا في وين؟ في الأخبار الناهية، لأنها ظاهرة في الحكم على سبيل البت، كما يظهر من قوله عليه السلام فمن صدقك بهذا فقد استغنى عن الاستعانة بالله في دفع المكروه. أما لو لم يكن تصديقه على نحو الجاز بحيث لا يستغني عن الاستعانة، لا يشمله شنو؟ لا تشمله هذا المورد. ومن الواضح أن التأثير الاقتضائي لا يسلب الاستعانة بشنو؟ بالله سبحانه وتعالى، بالصدقة والدعاء وغيرهما من الأسباب، نظير تأثير نحوسة الأيام الواردة في الروايات ورد نحوستها بس بالصدقة، إلا أن جوازه مبني على جواز اعتقاد الاقتضاء. هذا مسألة من الروايات، يعني هذا مسألة أخرى، ما هو حيثية تأثير العلل في الوجود؟ هل تأثيرها على نحو الاقتضاء؟ هل على نحو الشر؟ هل على نحو العلل معدة؟ فبعضهم يظهر من كلمات المشهور أن جعل تأثير للأفلاك حتى بنحو الاقتضاء هذا محرمون، لأن هذا خلاف الاعتقاد أصل الصحيح، بل جواز المبني على جواز اعتقاد الاقتضاء في العلويات للحوادث السفلية، وسيجيء إنكار المشهور لذلك وإن كان يظهر ذلك، يعني يظهر أن الاقتضاء ثابت للمحدث كالكاشاني سيأتي. إذن ولو أخبر عن طريق العرصة ما في اقتضاء أصلا، ذكرنا المقارنة العلامية، هذا علامة، هذا النجم علامة على المد، علامة على الجاز، علامة على غلاء الأسعار، وهو يعتقد بذلك. العلامية بحيث لا يوجد تأثير، لا، واضح أنها شنو؟ أنها غير محرمة بتعبير أسلم من الإشكال. ولو أخبر بالحوادث بطريق جريان العادة، إذا نزل الكل كما صار بالطوسي، إذا نزل الكل يسقط المطار، جريان العادة على ذلك. ولو أخبر بالحوادث بطريق جريان العادة على وقوع الحادثة عند المقارنة، هي علامية كما شرحتها سابقا، عند الحركة الفلانية من دون اقتضاء إلا أصلا في اقتضاء، فهو أسلم، تعبير بأسلم، يعني السابق أيضا سالم عند الشيخ، لأنه لهذا قال وقال أنت وسيجي إنكار المشهور، أنا أنكر المشهور ينكرون، فالتعبير بهذا يقول هذا حتى على المشهور لا ينكرونه. قال في الدروس ولو أخبر بأن الله تعالى يفعل كذا، الله يفعل كذا عند كذا، فعند الوضع الفلاني يحصل كذا، لكن معنى نحو من المؤثر؟ الله سبحانه وتعالى، لم يحرم وإنكرها. ما هو الدليل على الكراهة؟ أشكلوا على الدروس أنه لا دليل على الكراهة، ولكن يمكن الإجابة على ذلك بناء على كلامه أنه يستفيد، لعله يستفيد من بعض الروايات إطلاق مثل لعن الله المنجمين إطلاق، بحيث أنه كل إخبار صادر من المنجمين فهو ماذا؟ فهو حرام. غايته أن الروايات ضعيفة الأسناد، فهم ذكروا إذا كانت الرواية ضعيفة سندان ودلالتها واضحة في الحرمان، فهل مقتضى التسامح الحمل على الكراهة؟ بحثنا هذا المطلب مفصلا، ويظهر من عبارات المتقدمين كالشهيد الأول كالشهيد الثاني أن دليل التسامح أيضا يجري في مثل هذا المورد، حيث بلغنا يصدق أنه بلغنا شنو؟ بلغنا عقاب أو بلغنا الثواب، فيحمل ما دل على الحرمة على الكراهة. وهذا له أمثلة كثيرة في اللمعة، في اللمعة ما شاء الله، في اللمعة رواية واضحة جدا على الوجوب أو على الحرمة، لكن لضعفها السندي يحملونها على الكراهة والاستحباب. وقد بينا هذا المطلب وخرجنا تخريجات أصولية فنية في بحث اللمعة وفي بحث الفقه الاسم الاستدلالي. هذا تمام الكلام في المطلب الثالث. المطلب الرابع مسألة اعتقاد الربط وأنحاء الربط والتأثير. يأتي وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.